الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في باب ما جاء من السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القلوب الصالحين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقد سبق التنبيه على معنى هذا الحديث، وأن المعنى منه لا ترفعوني فوق منزلة العبودية والرسالة، قوله فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. هذه منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال فيه ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، وجواز ما عدا ذلك والعياذ بالله، ليس هذا هو المراد. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قال الشارح: قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بن وفاء مصغرا عدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات: وإذا جاوز الشخص حده فهو واقع في الكذب، في الكذب لا محالة، فإن الصدق ليس في مجاوزة، قول الحق قول الصدق ما في مجاوزة، وإنما المجاوزة تكون بالكذب والعياذ بالله. ولهذا قال: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال أبو السعادة وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل، ولا تجاوز الحد في مدحي. هذا هو المعنى الصحيح. وسواء قالوا مقولة النصارى أو غير ذلك من المقولات التي تشبه مقولة النصارى، فإن من جعل للنبي عليه الصلاة والسلام منزلة الألوهية والربوبية فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، وإن اختلفت الألفاظ فإن المعاني متفقة، المعاني تتفق كل. فالنصارى رفعوا من عيسى عليه الصلاة والسلام إلى منزلة رب العالمين، وهكذا من استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعاه وتوكل عليه واستعان به والتجأ إليه وجعل من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، فقال بمثل ما قالت النصارى، من حيث أنه أله النبي عليه الصلاة والسلام فجعله إلها وربا، وإن لم يصرح بألفاظ النصارى فالمؤدى واحد. وقد سبق التنبيه على ما قاله البصير في البردة، وأن ذلك من الإفك والكذب والباطل، حين قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم دع هذه المقولة فقط وقل بعد ذلك ما شئت. وقل فيه ما شئت، وقل ما نعم وقل ما شئت فيه، وقل ما شئت مدحا فيه واحتكمي. عرفنا أن هذا كلام خاطئ وفهم غير صحيح لدين الإسلام، وفهم غير صحيح لتوحيد رب العالمين سبحانه، وفهم غير صحيح لهذا الحديث لا تذكروني كما أذكر النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تذكروني كما أذكر النصارى ابن مريم وسكت، زاد المسألة إيضاحا وبيانا فقال فقولوا عبد الله ورسوله. هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد رسول ليس له من الألوهية شيء، وإنما الألوهية مختصة برب العالمين سبحانه. قول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول إلى تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك ما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوا أعظم مناقضة، وظهر النصارى في قلوبهم وشركهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتضاه دون ذلك، فأنكر على من قال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده، فأنكر عليه مثل هذا الغلو الذي لم يصل إلى الشرك الأكبر، ومع هذا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فكيف بالذي يجعل له الدنيا والآخرة ويجعل للعلوم علم اللوح والقلم ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الملاذ والمعاد عند نزول الشدائد والمحن ويلوذ به عند المطالب والنعم؟ هذا هو عين الغلو، وهذا قد جعل محمد عليه الصلاة والسلام ندا ظاهرا بينا، وهذا هو الشرك بعينه والكفر بعينه والعياذ بالله. ما قاله حتى المشركون القدامى فإنهم يعترفون أن الكون لله وأن السماوات لله والأرض لله وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون، ما جعلوا هذا لآلهتهم وما يعبدونه من دون الله. قال فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة، وضعوا النصارى في قلوبهم مشركين وقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو الشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنف فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورد موجود بحمد الله كتاب الاستغاثة شيخ الإسلام أورد على البغري من الكتب النافعة في هذا الباب، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وهذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل البصيرة، نعوذ بالله من عمل البصيرة، عمل البصر ليس فيه كبير ضرر فإنها لا تعمل الأبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور، هذا العمل الذي يضر الذي يهلك صاحبه، أما عمل الأبصار فإن ليس به كثير الضرر. يقول الإنسان شيئا من الدنيا ومن متاعها وزينتها، والذي يضر إنما هو على عمل القلوب، ولكن تعمل أبصار إنها تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من عمل بصيرة. وبعض هؤلاء يقول المذنب إذا أذنب لا يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما يتجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلب من رسول الله المغفرة، فإن الله لم يغفر له حتى يغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الإفك العظيم والشرك الكبير والعياذ بالله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هكذا يقول سبحانه وتعالى، فليس هنالك من يغفر الذنوب إلا هو وحده لا شريك له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهكذا يقول بعض هؤلاء ممن أدركناهم وجاورناهم، يقول من هذه المقولة ممن دخل في قلبه الشرك والعياذ بالله، وإذا نزل به المرض بدل أن يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى به ينادي على صوته في أثناء مرضه وحاجته وشدته وينادي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله عياذا بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلهم خلفاء في الأرض، أإله مع الله؟ هذا أمر يعترف به المشركون الأوائل، وأن الذي يجيب الدعاء والذي يكشف الضر هو الله وحده لا شريك له، وأن هذا ليس لأحد من الخلق. المشركون القدامى يعترفون بذلك ويقرون بذلك، غير أنهم صرفوا العباد لغير الله حتى يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول الله عز وجل عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفيني. ما أحد يشفي إلا الله عز وجل، الشافي هو الله وحده لا شريك له. فهكذا عشعش الشرك في أوساط كثير من الناس، ممن يعيش في بلدان المسلمين، يعيش في بلدان المسلمين ويسمع نصيحة الناصحين ومواعظ الواعظين وهو معرض، معرض عن توحيد الله عز وجل ومقبل على الشرك والخرافات والعياذ بالله. قال رحمه الله نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصير قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والنياب والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار بغير الله تعالى. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. وكما عرفنا أن الشر لا ينتشر إلا بقالب من الخير، فأظهر لهم الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به في قالب تنقصه. وهكذا كل من أراد أن يشوه الحق يظهر بقالب سيء حتى ينفر الناس عنه. أراد المشركون أن ينفروا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا مجنون، أظهروا ما معه من الخير والهدى والرسالة من ربي سبحانه وتعالى بقالب الجنون والشعر وأنه شاعر وأنه كاهن إلى غير ذلك من الألقاب. وأنه ساحر لا غير لكن هذا السيئة. قال وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به في قالب تنقصه، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته موالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. نعم، هذه المحبة الصادقة، المحبة المبرهن عليها بالعمل. فالمحب الصادق النبي عليه الصلاة والسلام هو المتابع له في كبار الأمور وفي صغارها، والداعي إلى دينه وإلى سنته، والمعادي من عادى دينه ومن عادى سنته. هذا هو المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو المحب الذي يغلو فيه. بل هذا هو عدو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في زمن رسول الله لقاتله النبي عليه الصلاة والسلام ولاستحل دمه وماله، لو كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغلو فيه وينزل منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى ويصف له أنواع العبادة. لو كان في زمن رسول الله لحاربه النبي عليه الصلاة والسلام ولكفره والعياذ بالله. وليس المعظم للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتي بالبدع في دينه، الموالد وما إلى ذلك من أنواع البدع، فإن البدع من أبغض الأشياء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الشرك بالله، وكان يحدد منها أشد التحذير كما هو معلوم في صحيح سنته، ويبين أنها شر الأمور. قال وإنما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه، فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وجمع هي المزدلفة، يجتمع الناس في ذاك الموضع ويقال لها مزدلفة من الازدلاف، إما لأنهم يأتون إليها في ساعة من الليل كما قال الله عز وجل غزولة من الليل، أي ساعة من الليل متقطعة، أو من الاستلاف الذي هو الاقتران، يفيضون من عرفات ويقتربون إليها شيئا فشيئا حتى يدخلوا إليها. قال هلما القط لي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أي القط لي الحصى. قال فلقدت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء. وهذا يدل على فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع صغره، فالتقطا التقاطا صحيحا، وافقه النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال نعم بأمثال هؤلاء، مثل حصى الحذف الذي تحذف بها بين الأصبعين، يعني بعض الناس بالحجارة الكبيرة يريد أن يقتل الشيطان، حجارة كبيرة يرمي الجمار بالحجارة الكبيرة، وربما يصيب بعض الناس بهذا الرمي بالحجارة الكبيرة، ومن الناس من يستعمل المخانع، نعم يستعمل المخانع ويرمي بها، كل هذا من الجهل، من الجهل يستعمل المخانع مسافة بعيدة يتعلم القمص نعم بالجمرات، وتحصل إصابة الناس بهذا الظن الشديد، نعم والعياذ بالله. وكل هذا من الجهل، ومن الناس من يرمي بالنعال بدل ما يرمي بالحصاء الحدث، إذا به يرمي بالنعال ربما يأخذ عصا واقترب من العمود وضرب العمود إما بالعصا وإما بالنعل، ويظن أنه يضرب الشيطان، هو يضرب عمود من حجارة. لكن هكذا الجهل، وللناس ملاهي في الجهل ليس لها ساحل، ملاهب الناس وخرافات الناس، ولا سيما في المناسك، لأن المناسك يكثر فيها الناس من أطراف البلدان، ولا سيما البلدان العاجمة، بلدان المنتسبة للإسلام، بلدان إسلامية من بلاد العاجم أو من بلاد الكفر، ممن أسلم في بلاد الكفر، فإن هؤلاء يكثر فيهم الجهل وتفشو فيهم البدع والخرافات والعياذ بالله، فتحصل منهم الأعاجيب، وكل شيء يروه يجعلونه سنة من السنن، ولو فعل إنسان شيئا من عند رأسه لوجد أمة من الناس يتابعونه على ذلك الفعل، لو اخترع لهم في ذلك الموضع شيئا وفعله لوجد أمة من الناس يفعلون ذلك الفعل، ويظن أنه سنة، وكل يقلد الآخر ويأخذ دينه ممن يراه ممن هو بجواره. وكم يجد الإنسان من الشركيات والبدع والخرافات والاستغاثات بالأموات وهم في أحب البلاد إلى الله عز وجل، في بلاد في مكة أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي منسك من أعظم المناسك، منسك الحج ومنسك التوحيد، منسك الحج المتأمل فيه يجد على أنه من مناسك التوحيد، ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، ومع هذا الشرك منتشر والخرافات منتشر والبدع ليس لها نعم ليس لها آخر. لو أراد الشخص أن يستقصي البدع لما أمكن، يعني بدع كثيرة ومتجددة، نعم بدع متجددة والعياذ بالله، وكل هذا من الغلو في الدين، البدع كلها من الغلو في الدين. قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، في الاعتقادات والأعمال والأقوال وغير ذلك. وسر هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل في مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، وكل هذا من الجهل. قال وداخل في مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، وهذه تضرب الناس، نعم مع ازدحام الناس، وبعض الناس يرمي من مسافات بعيدة، فبعض يرمي فيما يزعم الشيطان يرمي رأس أخيه المسلم، وكم من دماء في ذاك الموقف، تفير الدماء من مثل هذا الرمي الخاطئ من مسافات بعيدة بحجارة كبيرة. قال وداخل فيه مثل الرمي الحجار الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم عدله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك له في بعض هديهم يخاف عليهم الهلاك. قال رحمه الله ولمسرع المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولمسرع المسعود صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح قال الطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الزاقين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم، وهؤلاء لهم نصيب عظيم علماء الكلام له نصيب عظيم من هذا الحديث، وهلكوا حقيقة، فدخلوا في الحيرة والضلال، ومنهم من دخل من صار زنديقا شيطان مريدا والعياذ بالله بسبب علم الكلام. وأقل من فيهم المتحير الذي على شف دينه وارتياب، والمرحوم من نجاه الله سبحانه وتعالى من تلك السماك وعاد إلى ما عليه العجائز من أصحاب الفطر السليمة والعقول التي لم تغير بعلم الكلام. قالوا من التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، وهذا هو التلهب ما هو من الإسلام، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز. النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق، كان يأكل من كل الطيبات التي تصل إليه ولا يتكلف معدوما. نعم، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يمتنع مما أحل الله، مما أحله الله عز وجل. إذا أهدي له طيب الأكل أكله، وإن أهدي له رديء الأكل أكله، فيأكل من الطيبات كما أمر الله عز وجل المرسلين، كل من الطيبات وأعمل صالحا، فيأكل من الطيبات ولا يتكلف أخذ الطيبات، ولا يمتنع مما أحله الله سبحانه وتعالى له، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ولبس الفتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. نعم، يعتقد أنه أجهل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سوف يأتي بهدي خير من هديه، وسنة خير من سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجهل والضلال. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء، ومن هؤلاء علماء الكلام، وهكذا الذين يبحثون عن أشياء لا تقع أبدا، يخوضون في أشياء لا تقع أبدا، ويناقشون أشياء لا تقع أبدا. وش حكم الصلاة في سجاد مصنوع من جلد الدرب؟ يخوض في ذلك الحنفية: سجاد مصنوع من جلد الدرب، حكم الصلاة تنطع في الأمور وبحث في مسائل من تضيع الأعمال، وهذا علم لا ينفع. مثل هذا العلم علم لا ينفع، وإنما يحصل الإنسان على ما يحتاج إليه في أمر دينه، ويبحث ويتعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه من العقائد الصحيحة والأعمال التي يقوم بها، العقائد التي يعتقدها والأعمال التي يقوم بها، ولا يضيع أوقاته في أشياء لا ليس لها وجود، والتي لم توجد بعد في حينها، إن وجدت ففي حينها، وإن لم توجد فالعافية لا يعادل شيء. وهكذا بعض الناس ربما يضيع زمنه وبحثه عن أشياء ما له نفع. العصا، عصا موسى عليه الصلاة والسلام، من أي الأشجار كانت؟ كانت من الشجر، أو كانت من الطلح، أو كانت مما كانت، مش الذي يفيد. يا عصا جعلها الله عز وجل آية لموسى عليه الصلاة والسلام، من أي شجرة كانت؟ لا يزيد معرفة ذلك في إيمانك، والجهل لا ينقص الإيمان في مثل هذه الأشياء. إلى غير ذلك من الأمور التي يهتم بها من هو خارج العلم، يستحسنون ما لا خير فيه، ما لا يستفي كبير فائدة، ويضيع الشخص وقته في ذلك، ويقصر في الواجبات، في تعلم الواجب عليه في أركان الإسلام، في توحيد الله عز وجل وسائر الأركان، ويبقى يبحث عن أشياء ما فيها كبير فائدة. وإذا وضعت مسابقات للناس بدل أن يتعلم الناس في هذه المسابقات ما يحتاجون إليه إلى بهذه الأسئلة الفارغة، وإش كذا وإش كذا وإش كذا وإش كذا، لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، بدل أن يعلم الناس ما يحتاج إليه من أمور التوحيد وأحكام الصلاة أحكام العبادات، فيطلب المسلم إنه شيء من النفع، يضيعون أوقات الناس بمثل هذه الأشياء التي ليس فيها كبير نفع، ولو كان فيها شيء من النفع ولو يسير لبين الله عز وجل ذلك في كتابه، ولبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بين لنا كل الخير، عظيم الخير ويسير الخير، وما ترك من الخير شيئا ومما يحتاج الناس إليه شيئا عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا مما يحتاج الإنسان إليه ولو كان يسيرا ولو فيه منفعة يسيرا، تبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، أو بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فالبحث عن مثل هذه الأشياء من التنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أكل متنطعون. فعلى كل يحرص الإنسان على الشيء الذي ينفع ويبتعد عن التنطع وما لا حاجة إليه. قال: وسعادات المتعمقون الغارون في الكلام المتكلمون بأخاص حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. وقال النووي: في كراهة التقعر في الكلام بالتصدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة، الكلمات النافرة التي ما هي معتادة في ألسنة العرب، وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ الملاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم دخل في المسائل المتعلقة بالمال، نكتفي بهذا والحمد لله.